إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم والمتوفى سنة 87 و200 من الهجرة. حيث ذكر في مقدمة الكتاب أبوابا منهجية تبين أن المنهج من العقيدة وهو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، وهو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، تبنى عليه العقيدة، يبنى عليه العمل، وهو ميزان القبول وميزان النجاة وميزان التقوى، وقل ما شئت في مسميات أو في أسماء هذا الدين. هذا الدين له أسماء، وكثيرا ما سمعنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في دروسه الخاصة والعامة يؤكد على هذه الأسماء، يقول هذا الدين هو الإسلام وهو الإيمان وهو البر وهو التقوى وهو التوحيد. فإن الشيء إذا عظم تعددت أسماء، فالمنهاج هو الأساس الذي يبنى عليه هذا الدين بجميع أسمائه. والأدلة دلت على أن الذي على غير المنهج لم يأتي بالدين، لم يأتي بالإسلام، ولم يأتي بالإيمان، ولم يأتي بالتقوى، بل صرحت النصوص بالبراءة منه، وأنه على الجاهلية. فهذا كله مما يوجب العناية بالمنهج والتحقيق فيه، وأن يتساءل الإنسان ويفتش في نفسه هل فيه شيء من هذه الأهواء؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الأهواء؟ سبحان الله، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فالأهواء مرض، الأهواء مرض، فالإنسان العاقل يستعيذ بالله منه ويفتش في نفسه ويمحصها وينقيها من هذه الأهواء، ويصبر نفسه على السنة، لأن الفتن شديدة. الفتن يعني تقلب الإنسان، ما يراه من فتن الشهوات والشبهات وانصراف الناس عن الدين فهذا قد يقلب الإنسان، فالإنسان دوما يراقب نفسه ويثبتها ويمسكها بهذا الإيش، بهذا المنهج، ويتواصى به مع إخوانه. هذه من أعظم طرق الثبات على المنهج، أن يعني تتواصى به مع إخوانك، دوما تذكرونه ودوما تفتشون، فهذا من أعظم أسباب الثبات على المنهج. فذكر ابن أبي عاصم رحمة الله عليه الأهواء المذمومة والاستعاذة منها والصراط المستقيم ولزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والمحدثات، ثم ختم هذه الأبواب بباب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. فهذا هو هذا الخلاصة، الهدي القاصد. القاصد يعني المعتدل، والاعتدال ليس بحسب أهواء الناس، وإلا فنحن نسمع كثيرا من الناس يقولون هذا معتدل وهذا كذا، إذا كان على أهوائهم. لا، الاعتدال يعني ميزانه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي لا يرى أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الاعتدال فلا أعدله الله. الاعتدال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل شيء، الاعتدال في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق والآداب، هذا هو الاعتدال. فرفع السيوف في وجه أعداء الله عز وجل على السنة، هذا من الاعتدال. إذا ولي الأمر أعلن الجهاد وكان ذلك بشروطه، فهذا اعتداء. فالاعتدال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل شيء. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا. والقاصد هو المعتدل. نعم. وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل هذا وصف للسبيل، يعني أحيانا يتقدم الوصف ويضاف إلى الموصوف، كما تقول صلاة الوسطى، نعم، أو غير ذلك. قصد السبيل، قصد السبيل أصلها السبيل القاصدة، فقصد السبيل قدم الوصف على الموصوف. ثم ذكر حديث بريدة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، من يغالب هذا الدين يغلبه. الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الدين، يعني يغلبه الدين، من يغالب هذا الدين يغلبه. وهذا حديث صحيح، صحيح الجامع 4086. آه وفي السلسلة الصحيحة برقم 1709 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وإنما بالإيش؟ بالقصد. حديث رواه أحمد عن ابن الأدرع وفيه قصة، الحديث فيه إيش؟ فيه قصة: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعني يجهر بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الأدرع: أتراه مرائيا؟ ثم مر على آخر وأيضا وجده يقرأ ويجهر بالقرآن، فقال: أتراه مرائيا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه أواب. فالإنسان يخاف، صورة واحدة، صورة واحدة، هذا يصلي وهذا يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا إنه مراء، وقال في هذا إنه أواب. هات لي يا موسى السلسلة الصحيحة برقم 1709. وأيضا حديث: أكلفوا من الأعمال ما تطيقوا، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. فإذا هذا هو الإيش؟ هذا هو القصد. فالدين هذا هو دين القصد والتوسط والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، معتدلة، والوسط هو الخيار الذي ليس فيه غلو إلى أحد الطرفين، والذي يعبر عنه الناس في زماننا بالنظرة الأحادية. فليس في الإسلام نظرة أحادية، وإنما دوما يعني تنظر إلى الجهتين. في مسائل القضاء والقدر ما في نظرة أحادية، القدرية لما نظروا نظرة أحادية ضلوا، والجبرية لما نظروا نظرة أحادية ضلوا، وإنما تكون في الوسط. في مسائل الإيمان الخوارج والمعتزلة لما نظروا نظرة أحادية ضلوا وقابلهم المرجئة، فالصحابة الرافضة والناصبة في مسائل الأسماء والصفات الجهمية المعطلة والممثلة. فديننا دين وسط، لكن ما هي الوسطية وما هو حد الوسطية؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليست الوسطية أن كل إنسان يتصور وسطية معينة على مزاجه ويقول هذه الوسطية، لا، وإنما الوسطية يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يفصل في النزاع بين الناس إلا كتاب منزل من السماء. سبحان الله، الناس لو تركوا، كل واحد عنده رأي، فلا يفصل في النزاع بين الناس إلا كتاب منزل من السماء. فإذا هذه الوسطية، وسطية في كل شيء حتى في الإنفاق. ولا تجعل يدك مغلولة، حمكم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسطية في كل شيء، في كل شيء. أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. حديث ابن الأدرع قال: كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته، قال: فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا، فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون مرائيا. قال قلت يا رسول الله يجهر بالقرآن. قال فرفض يدي ثم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. قال ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي فمررنا برجل يصلي بالقرآن. قال فقلت عسى أن يكون مرائيا يعني كالأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب. قال فنظرت فإذا هو عبد الله هكذا هنا ذو النجادين ولعلها البجادين وهذا يعني مشهور. فإنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. فمن أصول ومعالم منهج أهل السنة والجماعة الهدي القاصد، القصد والاعتداء. نعم القصد والاعتداء. قال حدثنا أبو موسى قال حدثني ابن أبي عدي عن عيين ابن عبد الرحمن عن أبي عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر حديث أبي برزة. قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن عيين ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه يعني يغلبه الدين. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيح 1283 قال حدثنا المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف عن أبي العالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين. الغلو اللي هو إيش؟ ضد القصد. نعم عليكم هديا قاصدا إلزموه. عليكم هذا يعني إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزم يعني إلزموا هديا قاصدا كما قال تعالى عليكم أنفسكم يعني إلزموها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي القاصد ونهى عن ضده وهو الغلو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ضدها البدعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونهى عن ضده الشرك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة ونهى عن ضدها المعصية. إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فالغلو في الدين هلاك. ثم ذكر حديث أنس وأصله يعني في البخاري ومسلم أو هو في البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي عمران الجون عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا. لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ سبحان الله يعني من هذا العذاب. فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك. هذا هو الشاه أهون من ذلك وهو هذا الدين القاصد المعتدل. أنت لو تأملت في هذا يعني هذا هو الشاهد أهون من هذا أهون من ذلك. أنت الآن لو عندك الدنيا وما فيها تفتدي بها من هذا العذاب. أنا أردت من الله عز وجل يقول أنا أردت منك أهون من هذا. فعلم أن الدين هين ويسر فترك هذا الأحمق اليسر وركب العسر بالكفر أو بالبدع. قد أردت منك أهون من ذلك. نعم لو تأملت في هذا الدين كله هين سهل. بعثت بالحنيفية السمحة وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا تريد بعد؟ فهذا يدل على أن هذا الدين سهل. أنت لو نظرت في الخوارج وفي داعش وفي كذا حياتهم كلها ضنك وعسر. نعم وكذلك المفرطين، سواء المفرطين أو المفرطين. نعم، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال وأحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. نعم، في أسهل من قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الدين كله، أليس هذا هو اليسر بعينه؟ أليس هذا هو اليسر بعينه؟ قل آمنت بالله ثم استقم، إنسان يقول لا إله إلا الله، تعلم التوحيد ويستقم على هذا، إذا نودي للصلوات صل، إذا جاء شهر رمضان صوم، إذا تمكنت وقدرت حج، إذا يعني وجبت عليك الزكاة تزك، والزكاة كم 2.5%، هناك العشر، هناك ربع العشر، فليس هناك أسهل من هذا. بعثت بالحنيفية السمحة، هذا هو الاعتدال والتوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، فلنحذر في باب الاعتدال والتوسط الإفراط أو التفريط، لا هذا ولا ذاك. ثم ذكر حديث علي في الصحيحة 1582 و1989، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعد من الدجال أئمة مضلون. نعم، أئمة مضلون، وفي اللفظ الآخر إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. لماذا؟ إيش علاقة هذا بالهدي القاصد؟ لأن الأئمة المضلين إما أن يكونوا في باب الإفراط أو في التفريط، إما أن يكونوا في باب التفريط كالمرجئة أو الإفراد كالخوارج والمعتزل. نعم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا أخوف من الدجال، أخوف من فتنة الدجال، إلا إما ليش؟ إلا إما المضلين. لماذا؟ لأنهم يخرجون الناس عن الله أكبر، يخرجون الناس عن التوسط والاعتدال وعن القصد، يخرجون الناس عن الصراط المستقيم، لأن السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان جني وشيطان إنس. نعم، فليما المضلون؟ لأنهم أهل غلو إفراط أو تفريط. فما أحسن هذا الباب، الهدي القاصد. نعم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمر حتى ولو كانت فيهم معاصي، حتى ولو كان فيهم ظلم، هذا هو الهدي القاصد، هذا هو الشيء اليسير السمح الذي ما فيه يعني تعب على النفوس. نعم، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، كل واحد مسؤول عن عما استرعاه الله عز وجل. أنت عليك السمع والطاعة في المعروف، وهذا شيء سهل، طالما أنه سمع وطاعة في المعروف فهذا شيء سهل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك أطيعهم في معصية الله، نعم، وإنما الطاعة في الطاعة في المعروف، وهذا شيء يعني سهل على النفوس. نعم، ثم ذكر بابا تابعا للذي قبله، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. نعم، المناسبة أن الجدل في الدين، أن الجدل في الدين والخصومات فيه تخرج عن ليش؟ عن السبيل القاصدة، تخرج عن السبيل القاصدة الجدال. ولا ننسى الأبواب التي ذكرها ابن بطة رحمة الله عليه، أبواب منهجية أيضا، من النهي عن الجدال والخصومات في الدين، فذكره من أجلها. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني إلا كان الجدل، إلا أنهم تجادلوا فضلوا بعد هدى، هذا معنى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ليس معناه أن الضلال نتج عنه الجدل، لا، نقول الضلال نتج عن الجدل. إلا أوتوا الجدل يعني إيش؟ أوتوا الجدل يعني قبل ضلالهم فضلوا به، هذا معنى الحديث. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. وبهذا تكون قد انتهت الأبواب المنهجية التي ذكرها ابن أبي عاصم في مقدمة كتاب. الآن يبدأ في أبواب العقيدة المعروفة، أبواب العقيدة المعروفة وأصولها أربعة: القضاء والقدر، الأسماء والصفات، الصحابة، مسائل الإيمان. هذه الأركان الأربعة التي بنى عليها ابن بطة كتابه. وكذلك ها هنا أول ما بدأ ابن أبي عاصم بأبواب القضاء والقدر 68 باب، الأبواب من 24 ل 91، 68 باب. ولو تذكرتم أيضا أبواب القضاء والقدر عند ابن بطة ما شاء الله كانت على مدى مجلدين. الأبواب القضاء والقدر عند اللالكائي أذكر أننا مكثنا فيها سنة. أبواب القضاء والقدر في الشريعة الأجر أيضا طويلة. وذلك أيها الإخوة لأن القضاء والقدر هو يعني كما قال ابن عباس نظام التوحيد، نظام الدين، نظام الدين الذي يجتمع به الدين. ولذلك إذا كانت هذه العقيدة فاسدة فأصحابها لا شيء. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما في أول حديث صحيح مسلم لما جاءوا يسألونه عن أنه ظهر في البصرة قوم يقولون لا قدر؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم منه براء، وأنه لو كان لأحدهم يعني مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله فإن الله لا يقبله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذن الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل الإيش؟ أصل قبول الأعمال. ومسائل القضاء والقدر أيها الإخوة الحمد لله أقول صارت لدينا من المسلمات اليقينيات والحمد لله. بما خلاصته؟ أن الأمر كله لله وما علينا إلا التسليم والعمل وسؤال الله السلامة، هذا الخلاص. الأمر كله لله وما علينا إلا التسليم والعمل وأن تسأل الله تبارك وتعالى السلامة. لا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من تقرير هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، التسليم لله. فأنت مخلوق، أنت عبد لله عز وجل، والعبد لا يعترض على سيده بل يسمع له ويطيع ويكون في مرضاته. هذا هو العبد، هذا هو العبد الموفق. ما سمعنا بعبد يعني يعترض على سيده. نعم، وهذه العقيدة للأسف لا زال كثير، بل ربما من طلاب العلم لا يفقهونها أو يجادلون فيها، فأنصح هؤلاء بشفاء العليل لابن القيم الذي يعني الذي لا يشفيه الله بشفاء العليل، فأين شفاؤه؟ ابن القيم يقول شفاء العليل، وانظر كيف سماه شفاء، أي أن هذا الكتاب شفاء في هذه المسائل، مسائل القضاء والقدر التي لخصها يعني الطحاوي في عقيدته، أن الإسلام لا يقوم إلا على قدم التسليم والاستسلام لله عز وجل. الإسلام لا يقوم إلا على قدم التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى. فأبواب القضاء والقدر يعني الحمد لله أبواب واضحة لمن سبقت له السعادة من الله عز وجل، عقيدة واضحة في كتاب الله وفي محاورات الأنبياء لأقوامهم، كلها معلقة بإرادة الله ومشيئة الله. وإن شوف حتى بنو إسرائيل قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، حتى علقوا بالمشيئة، كل شيء معلق بالمشيئة، كله معلق بمشيئة الله عز وجل. يعني سبحان الله، اليوم في صلاة الظهر وأنا بأقرأ، فكنت أقرأ آيات من سورة النور، فطبعا عشان بعد الظهر الدرس في القضاء والقدر، سبحان الله قرأت الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، سبحان الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكذلك الآية العظيمة في سورة الأعراف، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمهتدي يحمد الله عز وجل على أن هداه الله، ويعلم أن هذا فضل محض من الله تبارك وتعالى. والضال سيعلم إذا لم يتداركه الله عز وجل برحمته، سيعلم وسيعترف في سيعترف يوم القيامة أنه الظالم لنفسه، ويقول يا ويلنا بل كنا ظالمين، يا ويلنا بل كنا ظالمين. وكم ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه لا يظلم الناس شيئا، أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، آيات كثيرة. فهذه العقيدة يعني عقيدة واضحة، ما كان فيها أبدا يعني خلاف، والأشياء التي يستشكلها الناس في القضاء والقدر الصحابة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الشافي وانتهى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن كل شيء مكتوب من خير وشر، فيقولون يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فإنكم لن تصلوا إلى هذا إلا بعمل، وكمان العمل هذا ليس من عندك وإنما هو بتيسير الله عز وجل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، كل ميسر لما خلق له. فالإنسان السعيد إذا وجد نفسه ميسرا لعمل الخير والحمد لله، ما يقعد يجادل ويشغل نفسه بالآخرين. أنت الآن احمد ربك على ما أنت فيه. إذا وجدت هؤلاء الكفرة أضلهم الله عز وجل، أنت قاعد تدافع عنهم، قل هؤلاء إيه ذنبهم؟ ذنبهم أنهم أعرضوا عن الله عز وجل، كما يقول ابن القيم، ذنبهم أنهم أعرضوا عن الله عز وجل، ذنبهم أن الأمور بينة وواضحة، والواحد منهم الآن يمكنه أن يدخل من خلال البحث هذا ويعرف كل شيء عن دين الإسلام بجميع اللغات، ومع ذلك معرضون. أنت قاعد تدافع عنهم وهم معرضون عن الله عز وجل. نعم. فذكر رحمة الله عليه 68 بابا في القضاء والقدر. أول باب ذكر القلم، لأن القلم قلم القدر هو أول شيء سبحان الله، فهذا أول الأمر. نعم. والإنسان إذا عرف أول الأمر إيش، فما كان أول الأمر فلا بد أن يكون في النهاية، ما كان في أول الأمر لا بد أن يكون في كل شيء. فيعني كما يقال ريح باله، لأن كل شيء بيحصل في الكون هذا مكتوب، ولا بد أن يكون كما كتب، ما في تغيير في كل شيء، في الهداية والضلال، في الخير والشر، فيما أنت عليه من الخلق والصفات والأخلاق والمعاملات والمصائب والطاعات والمعاصي، كل شيء مكتوب. فالقلم هو البداية، والقلم إنما جرى بعلم الله عز وجل. القلم إنما جرى بإيش؟ بعلم الله عز وجل، يعني بشيء من علم الله عز وجل، وإلا علم الله عز وجل لا ينتهي. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذا هذا أول شيء ذكر القلم، القلم الذي كانت به الكتابة، الكتابة القدرية، الكتابة القدرية التي هي 5 أنواع. وطبعا على مدى 68 باب سنصطحب معنا شفاء العليل لابن القيم، كلما احتجنا إليه راجعناه، مع أن الحمد لله رجعناه قبل ذلك مرات، لكن هذا من باب الذكرى، عشان ما يستغني عن التذكير بالعقيدة ومسائل العقيدة. قال باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم، ذكر القلم وما جرى به القلم يعني وما كتب. طبعا هنا يختلفون القلم ولا العرش، وذكرنا قبل ذلك أن الأرجح أنه العرش لأدلة يعني معروفة. قال ابن القيم في المجلد الأول صفحة 27، طبعا احنا بنعتمد هذا الكتاب الواحد فيه جزء طبعة مكتبة السوادي، المهم لو نذكر بالأبواب أحسن يعني. فهذا في الباب الأول حديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. إيش معنى وعرشه على الماء؟ يعني أن العرش كان موجودا قبل الكتاب، فهو أسبق من الإيش؟ من القلم. قال ابن القيم وهذا أصح القولين. فالمهم أن القلم لما خلقه الله تبارك وتعالى أمره بالكتاب، فكتب كل شيء. هذا الذي يسمى بالكتابة الأزلية. الكتابة الأزلية كتابة القلم، نعم، كتابة الإيش؟ كتابة القلم، الكتابة الأزلية، قبل أن يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض 50,000 سنة، كتابة أزلية، نعم، كتابة في اللوح المحفوظ. فهذا أول نوع من الكتاب. وأنواع الكتابات الأخرى يعني هي نسخ من الكتابة الأزلية، ما في شيء زيادة. ويدل عليه قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني هذا الذي تعملونه نستنسخه، نستنسخه من اللوح المحفوظ، نسخة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا بد أن يعمله. فإذا هذه الكتابة الأزلية. بعدين الكتابة التي في عالم الذر، وهي الكتابة الذرية. لما خلق الله تعالى آدم ومسح ظهره وأخذ الذرية فكتب عليهم ما يعملون، هذه الكتابة الذرية. ثم الكتابة العمرية التي تكون على الجنين وهو في بطن أمه. ثم الكتابة الحولية التي تكون ليلة القدر. ثم الكتابة اليومية التي فيها وقوع الأقدار على ما كتبت. فهذه 5 أنواع من الكتابات مشهورة. الآن هذا الباب في الكتابة ليش؟ في الكتابة الأزلية. قال حدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران الزماري أو الزماري قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني أبو عبد العزيز الأردني عن عبادة بن الصامت. حديث عبادة في القضاء والقدر حديث مشهور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق تعالى القلم فقال له اكتب. هذا مما يدل على أن الأولية هنا يعني بمعنى عندما، يعني عندما خلق الله تعالى القلم قال له إيش؟ اكتب. ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد أيضا في حديث ابن عبادة قال إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال له اكتب. قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، كل شيء. هذه الكتابة الأزلية. حديث صحيح صحيح الجامعة 2017. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عباد، هذا متابع لي أبو عبد العزيز الأردني، عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب. قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب القدر. قال وكتب ما هو كائن، يعني ما سيكون، اكتب القدر. فالقدر كله مكتوب. ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب، لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر إلا من أتى بها، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، 4 كلمات، العلم والكتاب والمشيئة والخلق. علم الله كل شيء قبل وجوده وكتبه وشاءه وخلقه على ما علم وكتب وشاء، 4 مرات. وهناك من يجعلها مرتبتين، يخلي العلم والكتابة يعني مرتبة والمشيئة والخلق إيش؟ مرتبة أخرى. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن السائب عن عطية بن أبي رباح قال سألت الوليد ابن عبادة كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ معروف الذي يوصي عند الوفاة يوصي بالشيء الجامع. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا أهم شيء. نعم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. نعم، فهنا كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ قال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى في القلم في تلك الساعة. هذا يدل على ما تأولناه، أول بمعنى عندما، فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. نعم، الذي بعده طبعا نفس الحديث، لا زال حديث عبادة. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فهذا حديث عبادة، وأيضا وتبقى له طرق، ولكنه أدخل بينها حديث ابن عمر قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني أرطأ بن المنذر عن مجاهد بن جبي عن مجاهد ابن جبير عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. نعم، مجاهد ابن جبير. شوف لمجاهد ابن جبير هذا من. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا، الله أكبر، وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر. فأحصاه عنده في الذكر، إيش؟ اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فقال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ صح، عندما خذ نسخة من هذا الكتاب إذن هو موجود وأنت تأخذ منه نسخة. نعم، فهذا حديث ابن عمر، يعني أدخله ابن أبي عاصم في طرق حديث عبادة، لأن فيه أيضا ماذا؟ فأخذه بيمينه. في حديث عبادة فقال له اكتب، هنا فيه زيادة فأخذه بيمينه، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها. نعم، ثم عاد إلى حديث عبادة قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا أيوب أبو زيد الحمصي، هذا الطريق الثالث، عن عبادة ابن الوليد عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله تعالى القلم، وقال: اجري، فجرى تلك الساعة بما هو كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون. قال له: اجري، سبحان الله، فجرى القلم بكل ما هو كان، سبحان الله. قال: اجري، فجرى تلك الساعة بما هو كان. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحة 133. فإذا في باب القلم عندنا حديث عبادة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يعمر ابن بشر قال حدثنا ابن المبارك عن رباح ابن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت سعيد ابن جبير قال سمعت نعم يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلق الله تعالى القلم فأمره فكتب كل شيء فكتب كل شيء يكون، هذا في الصحيح 133. ثم ذكر حديث أبي هريرة وحديث يعني أبي هريرة يعني أصله في البخاري وسيأتي. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا ابن زيد نعم صحيح، أنا من أجل هذا أنا ترددت فيه. هذا مجاهد بن جبر معروف، مجاهد معروف، فإذا مجاهد بن جبر وهو الإمام المعروف نعم، هذا مما يصحح. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا ابن زيد قال حدثنا مزاحم ابن العوام عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، يعني هذا الذي تلقاه من خير أو شر فهذا قد جف به القلم، جف به القلم يعني أنه كتب ولا يتغير، جف بمعنى أنه كتب وثبت ولا يتغير وأنت لاقي فلا بد منه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. نعم يعني جاءت مناسبة أن أبا هريرة قال يا رسول الله ليس عندي ما أتزوج به فأذن لي في الاختصاء، قال اختصي أو لا تختصي، جف القلم بما أنت لاقي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به ومن أخطأه ضل. قال عبد الله فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن، وعند ابن حبان جف القلم على علم الله جل وعلا، التعليقات الحسان 6136. فتأملوا أيها الإخوة، يعني شوف عبد الله بن عمرو لما ذكر الحديث إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره بعلمه سبحانه، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به ومن أخطأه ضل. فعبد الله بن عمرو لما كان يروى هذا الحديث كان يقول فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن، جف القلم عن علم الله عز وجل. ثم ذكر أيضا حديث عبادة مرة أخرى ذكر حديث عبادة مرة أخرى وهو يعني فيه زيادات وفيه فوائد. قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال يا أبا أوصني، قال أجلسوني يا بني فأجلسوه، قال يا بني اتق الله. شوف كيف التقوى إنما تبنى على القضاء والقدر، فلنتعلم هذا، التقوى تبنى على القضاء والقدر وتبنى على المنهج الصحيح، فلا بد الإنسان يحكم الأصول، يحكم أصول دينه المنهج الصحيح القضاء والقدر. قال اتق الله ولن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، أصول بعضها فوق بعض. أصول بعضها فوق بعض. أول شيء قال له اتق الله، اتق الله، ولن تتقي الله حتى إيش؟ حتى تؤمن بالله. فإذا التقوى مبنية على إيش؟ مبنية على الإيمان. التقوى مبنية على الإيمان. طيب، والإيمان مبني على القضاء والقدر، قضاء والقدر. نعم، اتق الله ولن تتقي الله، لن تتحقق التقوى إلا إيش؟ حتى تؤمن بالله تعالى، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم. هو هذا، تؤمن وتعلم، لأن عندما يؤمن بالقدر خيره وشره فإذا سينتج من هذا العلم. وتعلم، فنقول هذا العلم ناشئ عن الإيمان بالقدر. فالذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، طالما أن قدر، ما أصابك لم يكن ليخطئ. شيء أصابك من خير أو شر، هذا ما كان يخطئك، ما كان يتركك وروح لغيرك أبدا. ما أصابك لم يكن يخطئك. نعم، والشطر الثاني، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، الناس شوف في كورونا كم سنة، في ناس أصيبوا وناس لم يصاب. عندما يرفع الله عز وجل الوباء ونسأله سبحانه أن يكشف عنا ما نحن فيه، بعد أن يرتفع هذا الوباء هتلاقي في ناس لم تصب، هذا لم يصب، هذا مكتوب في أم الكتاب أنه لم إيش؟ أنه لن يصب، مع أن البلاء بقي بالناس سنين. طب والذي أصيب كان لابد أن إيش؟ لابد أن يصاب. والذي مات بكورونا كان لابد أن يموت بكورونا. والذي عوفي مكتوب أنه سيصاب ويعافى، وهكذا. فنجد أن القضاء والقدر في كل شيء. والناس لو استحضروا هذا كان والله يمشون يتخذون الأسباب لأن الله تعالى أمر بها، لكن لا يعولون عليها. لكن للأسف صار تعويل الناس الآن على الأسباب، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، هو هذا القدر على هذا، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا كأنه خلاصة الإيش؟ خلاصة القضاء والقدر. من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار، كالذي يموت على غير المنهج معرض أيضا لدخول النار. من مات على غير هذا أدخله الله النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى وعفافا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.